الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون الإداري رقم 2 لمؤلفه الدكتور مهند نوح. الوحدة التعليمية الثامنة بعنوان العقود الإدارية، تقدمت مبادرة ضوء بصوت لما عدرا. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 138 إلى الصفحة 154. وسنتعرف في هذه الوحدة التعليمية على تعريف العقد الإداري وتمييزه عن العقد المدني، المعايير القضائية لتمييز العقود الإدارية، وأنواع العقود الإدارية وفقاً للمنهج القانوني المعاصر. إلى جانب القرارات الإدارية، تقوم الإدارة بإبرام نوع آخر من التصرفات لا يقتصر على التعبير الأحادي عن الإدارة، إنما يتم إبرامه استناداً إلى تلاقي إرادتين، كما هو المبدأ السائد في كل العقود. ولا بد أن نذكر قبل الخوض في غمار هذا الفصل أن الإدارة العامة تبرم تقليدياً نوعين من العقود. النوع الأول من هذه العقود يخضع للقانون المدني أو التجاري، والنوع الثاني منها يخضع للقانون الإداري، وهو الذي يطلق عليه تسمية العقود الإدارية. لذلك فإن الإشكال الأول في نطاق دراسة العقود الإدارية إنما يتمثل في دراسة ماهية هذه العقود، ومن ثم كيفية تمييزها عن عقود القانون الخاص التي تبرمها الإدارة. ثم لابد من الانتقال لدراسة كيفية إبرام هذه العقود، ثم نتطرق إلى دراسة آثارها، وذلك كما يلي. ماهية العقود الإدارية. لدراسة ماهية العقود الإدارية لابد من التطرق إلى معايير تمييزها عن العقود المدنية والتجارية التي تبرمها الإدارة من جهة، كما لابد من دراسة العقود الإدارية الرئيسية. معايير تمييز العقد الإداري. ليكون العقد إداريا لابد أن يكون أحد أشخاص القانون العام طرفا فيه أولا، أي لابد أن تكون الإدارة العامة عضوا في العقد. لذلك يسمى المعيار الأول في تمييز العقد الإداري بالمعيار العضوي، كما يتطلب وجود العقد الإداري احتواؤه على شروط غير مألوفة في مجال العلاقات العقدية التي يحكمها القانون الخاص من جهة، وارتباطه بالمرفق العام من جهة أخرى. ومن الملاحظ أن هذين المعيارين، الشروط غير المألوفة والارتباط بالمرفق العام، إنما يتعلقان بمحل العقد أو بموضوعه، لذلك فهما يشكلان معا ما يسمى بالمعيار الموضوعي. المعيار الموضوعي. المبدأ أن العقد الذي لا تكون الإدارة العامة طرفا فيه لا يعد عقدا إداريا، ويقصد بالجهة الإدارية التي يمكن أن تكون طرفا في العقد الإداري كل شخص معنوي عام، سواء كان مركزيا أم غير مركزي. فمن المعلوم لدينا أنه يوجد على المستوى المركزي شخص معنوي عام وحيد هو الدولة، أما على المستوى اللامركزي فلدينا نوعان من الأشخاص العامة، فهناك من جهة الأشخاص العامة اللامركزية المكانية المحلية من جهة، وهناك الأشخاص العامة اللامركزية المرفقية من جهة أخرى. ومن المسلم به أن الأشخاص العامة اللامركزية المحلية تتمتع بجملة من الاختصاصات تمارسها على النطاق المكاني في المحافظات والمدن والبلدان والقرى، أما الأشخاص العامة اللامركزية المرفقية فإنها تتقيد بنوع محدود من النشاط بحكم أنها ليست سوى مرفقا عام أعطاه المشرع الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وذلك كالهيئات العامة والمؤسسات العامة في سوريا. وبناء على ما تقدم، فإن القضاء الإداري السوري قد استقر على أن العقد الإداري يجب أن يبرم من قبل شخص معنوي عام. لذلك فمن المنطقي إذن أن يكون العقد المبرم ما بين شخصين من أشخاص القانون الخاص عقدا إداريا. وكذلك الحال، فإن العلاقة العقدية التي تجمع بين المتعاقد مع الإدارة مع متعهد ثانوي ليست علاقة عقد إداري. ولا بد من التنويه قبل ختام هذا الفرع إلى أن مجلس الدولة الفرنسي قد استقر على حسبان العقد إداريا لو كان أحد طرفيه من أشخاص القانون الخاص، أي شركات الاقتصاد المختلط خصوصا، طالما تم إبرامه باسمه ولحساب الإدارة من قبل أحد أطرافه. المعيار الموضوعي. لا يكفي ليكون العقد إداريا أن يكون أحد طرفيه شخصا اعتباريا عاما، بل يجب أن يرتبط محله بمرفق عام، كما يجب أن تظهر فيه شروط غير مألوفة. وهذا يعني أنه لا يكفي ليكون العقد إداريا مجرد كون الشخص المعنوي العام طرفا فيه، إذ أن ذلك هو الشرط اللازم غير الكافي، بل لابد من توافر المعيار الموضوعي بعنصريه كما ذكرنا. وسوف نشرح عنصري المعيار الموضوعي. أولاً، معيار المرفق العام. المرفق العام هو كل نشاط يتولاه أحد الأشخاص المعنوية العامة ويهدف إلى تحقيق النفع العام. وكما هو مسلم به، فإن المرفق العام يجب أن يقدم النفع العام المنوط به باستمرار وانتظام ودون تقطع أو خلل في سيره. لذلك يجب تلبية احتياجاته دائماً. لذلك فإن الإدارة تتعاقد في سبيل تلبية هذه الاحتياجات وليستمر المرفق العام في السير بانتظام واضطراد. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه إنما يتمثل في درجة الارتباط المطلوبة بين العقد والمرفق العام ليعد العقد إداريا. لقد وضع مجلس الدولة الفرنسي قواعد دقيقة في هذا المجال، إذ قرر أن العلاقة بين العقد والمرفق العام يجب أن تكون علاقة مباشرة وحالية. وكذلك فإن العلاقة بين العقد والمرفق العام يجب أن تتوافر فيها عناصر الدقة والوضوح، وذلك وفقا لما يقرره القضاء بالنسبة لكل حالة على حدة. أما بالنسبة لأشكال ارتباط العقد بالمرفق العام فإنها تتجسد فيما يلي: أولاً، الشكل الأول للعلاقة بين المرفق العام والعقد هي تلك المتعلقة بتسيير أو تنفيذ المرفق ذاته من قبل المتعاقد، كما هو الحال في عقود الالتزام مثلاً. ثانياً، أما الشكل الثاني لهذه العلاقة ذاتها فيتمثل في اشتراك المتعاقد اشتراكاً دائماً ومستقراً في تسيير المرفق العام، وذلك كما هو الحال في عقود التوريد التي يساهم المتعاقد فيها بتسيير المرفق الذي يتصل به العقد، بحيث لا يكون تصور سير المرفق ما لم يبرم العقد مع المورد. ثالثاً، في حين يتحلى الشكل الثالث بكون العقد ذاته وسيلة لتنفيذ المرفق العام، إذ في هذه الحالة لا يمكن أن يقدم المرفق خدماته ما لم يتم إبرام عقود مع المنتفعين من خدماته. ثانياً، معيار الشروط غير المألوفة. وهذا المعيار لا يعتمد على ارتباط العقد بالمرفق، إنما يعتمد على طبيعة الشروط التي يحتويها العقد. فإذا وجدت فيه شروط تدل على نية الإدارة بالأخذ بوسائل السلطة العامة عند تنفيذها لعقودها، عد إدارياً، والعكس هو الصحيح. وقد توصل مجلس الدولة الفرنسي إلى هذا المعيار في حكمه الشهير شركة غرانيت الفوج، والصادر في 31 من الشهر السابع عام 1912. ومن الملاحظ أن هذا المعيار ذو طابع شخصي، إذا تعلق أساسا بإرادة الأطراف. فإذا أرادوا أن يبرموا عقدا إداريا فإنهم يضمنون عقدهم شروطا غير مألوفة. أما إذا أرادوا أن يتعاقدوا تحت مظلة القانون الخاص فلا يضمنوا العقد مثل هذه الشروط. وقد حدث خلاف فقهي حول تعريف الشروط غير المألوفة، إلا أن الفقه العربي والفرنسي رأى في الشروط غير المألوفة انعكاسا لمعطيات السلطة العامة عند تنفيذ العلاقات التعاقدية. وعلى كل حال فإن من المستقر عليه أن الشروط غير المألوفة تتبدى تحت مظهرين: الأول، شروط تعطي للإدارة سلطات إزاء المتعاقد معها، وهذه السلطات تعطى للإدارة ويمكن أن تعطى للمتعاقد معها، وهي بطبيعة بطبيعتها تتسم بالاتساع، وهي ليس لها نظير في ظل العلاقات العقدية التي يحكمها القانون الخاص. ومن ثم فإنه إذا أدرجت مثل هذه السلطات ضمن العقد المبرم بين الإدارة والغير فإنها تحمل الطبيعة الاستثنائية وتجعل العقد متسما بالطبيعة الإدارية. ومن هذه الشروط ذلك الشرط الذي يعطي للإدارة الحق في إمكانية استخدام القرار التنفيذي عند تنفيذ العقد، ولا سيما عند تطبيق جزاءات على المتعاقد في حال تقصيره في التنفيذ. الثاني، الامتيازات الممنوحة للمتعاقد في مواجهة الغير. وهذه الامتيازات ذات طابع استثنائي، فهي تمنح للمتعاقد مع الإدارة في مواجهة الغير، وتفرضها طبيعة العلاقة التعاقدية بين الإدارة ومتعاقدها، ولا يمكن أن توجد ضمن العقود الخاضعة للقانون الخاص. ومن أمثلة هذه الشروط تلك التي تخول للمتعاقد إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة، وتلك التي تعطيه حق الارتفاق على الأملاك العامة. وعلى كل حال فإن مجلس الدولة الفرنسي ومنذ سنة 1912 أصبح يتطلب لتكيف العقد بالصفة الإدارية توافر معياري المرفق العام والشروط غير المألوفة مجتمعين، إلا أنه أصدر حكما شهيرا سنة 1956 وهو حكم الزوجين بيرتان، حيث تبلور الوضع بعد صدوره على أساس أن المعيار الأصلي لتمييز العقد الإداري إنما يتمثل في العلاقة المباشرة والواضحة بين العقد والمرفق العام، ولكن يجب الاستعانة بمعيار الشروط غير المألوفة في حالة عدم توافر علاقة واضحة بين العقد والمرفق. وبالتالي فقد أصبح لمعيار الشروط غير المألوفة بدءا من تاريخ هذا الحكم طبيعة احتياطية، ومن ثم أصبح معيار المرفق العام كافيا في حد ذاته من حيث المبدأ لإعطاء العقد الصفة الإدارية. وكانت قمة التطور في قضاء مجلس الدولة الفرنسي في نطاق تمييز العقد الإداري ما قرره في نطاق فكرة النظام القانوني غير المألوف، حيث رأى المجلس أن العقد يمكن أن يكون إداريا نظرا لخضوعه إلى قواعد قانونية أو تنظيمية مفروضة من قبل المشرع، وتتضمن أحكاما غير مألوفة في علاقات القانون الخاص التعاقدية إن لم تتجه إليها إرادة أطراف العقد. أما في الجمهورية العربية السورية، فيلاحظ أن مجلس الدولة ما زال لا يأخذ بالموقف التقليدي الذي كان يأخذه مجلس الدولة الفرنسي قبل سنة 1956، حيث يتطلب توافر المعيار الموضوعي بعنصريه إضافة إلى المعيار العضوي ليكون العقد إداريا. أنواع العقود الإدارية. سوف نستعرض في هذا المطلب أهم أنواع العقود الإدارية وأكثرها شيوعا في حياة الإدارة، وذلك كما يلي. أولا، عقد الأشغال العامة. عقد الأشغال العامة يبرم بين أحد أشخاص القانون العام من جهة وأحد أشخاص القانون الخاص أو أشخاص القانون العام من جهة أخرى، في سبيل القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب هذا الشخص العام بقصد تحقيق منفعة عامة ونظير المقابل المتفق عليه ووفقا للشروط الواردة في العقد. وبناء على هذا التعريف نستنتج أن عقد الأشغال يقوم على العناصر التالية: أولا، ضرورة أن يتعلق موضوع العقد بعقار، وهذا يعني أن كل عقد يكون محله شيئا منقولا يخرج عن نطاق عقود الأشغال، ولأجل تقدير الطبيعة العقارية لمحل العقد فإنه يتم اللجوء إلى قواعد القانون المدني. وقد اتبع مجلس الدولة الفرنسي ومنذ زمن بعيد سياسة قائمة على التوسع في تفسير طبيعة الشيء محل العقد، فاعتبر أن هذا المحل متعلق بعقار طالما أن المكان ذو صلة بالأرض. ثانيا، يجب أن يتم العمل لحساب شخص معنويا عام، وهذا الشرط يعني أن تنفذ أعمال الأشغال لمصلحة شخص معنويا عام مركزي أو لا مركزي. ثالثا، أن يكون الغرض من الأشغال موضوع العقد تحقيق نفع عام، ويؤخذ على هذه الحالة بمفهوم النفع العام بالمعنى الواسع، فلا تعد أشغالا عامة تلك التي ينفذها شخص عام في إطار تسيير مرفق عام فحسب، إنما عد مفهوم الأشغال العامة إلى الأشغال المنفذة لصالح شخص عام تحقيقا لغرض ذي منفعة عامة وإن لم يكن مرفقا عاما بالمعنى القانوني الدقيق. ثانيا، عهد تقديم المعونة. عقد تقديم المعونة هو عقد يلتزم مقتضاه شخص من أشخاص القانون الخاص أو العام بالمساهمة نقدا أو عينا في نفقات أشغال عامة أو مرفق عام. ومن الملاحظ أن عقد تقديم المعونة هو من العقود الملزمة لجانب واحد هو مقدم المعونة، لذلك فإن الإدارة لا تلتزم بالقيام بالمشروع الذي قدمت المعونة من أجله حتى لو قبلت العرض صراحة، بل تملك العدول عنه إذا اقتضت ضرورات الصالح العام ذلك. وبناء على ما تقدم يمكن القول إن عقد تقديم المعونة يختلف عن عقد الأشغال من حيث الجوهر القانوني، فعقد تقديم المعونة هو عقد ملزم لجانب واحد في حين إن عقد الأشغال ملزم للجانبين. وكل ما في الأمر أن عقد تقديم المعونة يمثل تصرفا قانونيا متلازما في بعض الحالات مع تصرف قانوني آخر هو عقد الأشغال العامة، من حيث مساهمة المعونة التي تشكل محل العقد الأول في تمويل الأعمال التي تشكل محل العقد الثاني. ثالثا، عقود التوريد. يمكن تعريفه بأنه اتفاق بين شخص معنوي عام من جهة وفرد أو شركة من القطاع الخاص أو العام من جهة أخرى، يتعهد بمقتضى هذا الأخير بنقل ملكية منقولات للشخص المعنوي العام لازمة لسير مرفق عام معين، وهذا يعني أن شراء العقارات لا يعد من قبيل عقود التوريد، ويأخذ عقد التوريد في الواقع الفعلي صورا متعددة، فقد يأخذ صورة سلع يومية جارية في حياة الإدارة تحتاجها باستمرار كالوصف الورق والقرطاسية والمحروقات، وقد يأخذ صورة التوريدات الكبرى التي تدخل في جوهر عمل المرفق العام الذي تنهض به الإدارة المتعاقدة، كما في حال توريد الأجهزة الطبية العملاقة في المشافي العامة، غير أنه يجب التمييز بين نوعين، فهناك من جهة التوريدات العادية وهي تلك التي توجد بشكل مسبق على توريدها لدى المورد ولم تصنع خصيصا للإدارة المتعاقدة، ومن جهة أخرى هناك التوريدات غير العادية وهي التي تطلب الإدارة من متعاقدها تصنيعها لأجلها وفقا لمقاييس ومواصفات موضوعة من جانبها ومن تسليمها لها، وهذا النمط الأخير من التوريدات يسمى عقود التوريد الصناعية. رابعا، عقود الخدمات. عقود الخدمات هي تلك العقود التي يتعهد بموجبها المتعاقد مع الإدارة بأداء عمل حالا أو مستقبلا مقابل ثمن منصوص عليه في العقد، وبذلك فإن الأعمال التي يمكن أن تؤدى من جانب المتعاقد مع الإدارة إنما تكون مختلفة ومتنوعة ولا تدخل ضمن نطاق حصر، ولكن أكثر صور هذه العقود شيوعا تتمثل فيما يلي: أولا، العقود الهندسية، وهي تلك العقود التي تبرمها الإدارة مع جهات استشارية هندسية لإعداد الدراسات الهندسية وتدقيقها تمهيدا لإبرام عقد أشغال معين، وبذلك فإن إبرام هذين النوعين إنما يتم في سبيل تحديد ملامح الحاجة الإدارية التي ستصبح محلا لعقد أشغال سيتم إبرامه. وإضافة إلى عقدي الدراسة والتدقيق، هناك عقد الإشراف، وهو عبارة عن عقد تبرمه الإدارة أيضا مع جهة استشارية هندسية على سبيل تولي الإشراف على مراحل إنجاز الأشغال نيابة عنها، فهي إذن عقود تبرم بعد إبرام عقود الأشغال والبدء في تنفيذها. ومن الملاحظ أن العقود الهندسية تصب في خانة عقود الخدمات الفكرية. ثانيا، عقد النقل. عقد النقل هو عقد مبرم بين الإدارة وأحد أشخاص القانون الخاص أو العام الأخرى، مقتضاه التزام هذا الأخير بنقل الأشخاص أو الأشياء لصالح الإدارة، وذلك مقابل ثمن معين متفق عليه، وهذا العقد يتجلى من خلال عملية نقل واحدة أو من خلال مبدأ العمليات المتتالية. ثالثا، عقد الانتظام بالمدارسة والتعهد بخدمة الدولة، أي عقد الإيفاد، وهو عبارة عن علاقة قانونية تقوم بين جهة إدارية مع أحد الأشخاص، يكون مقتضاها إيفاد هذا الأخير إلى الخارج للدراسة والحصول على درجة علمية معينة، ومن ثم العودة إلى الجهة الموفدة والخدمة لديها لفترة زمنية محددة في القانون، وذلك عقب الحصول على المؤهل العلمي المطلوب. وقد استقر الاجتهاد القضائي السوري على أن التعهد الذي يكتبه الموفد في بعثة حكومية بالعمل في الحكومة عقب عودته ولمدة معينة أو برد ما أنفقته الحكومة عليه إذا امتنع عن الخدمة في الحكومة أو استقال أو فصل لأسباب تأديبية، إنما هو من قبيل العقود الإدارية. خامسا، عقد التزام المرفق العام. عقد التزام المرفق العام هو تصرف قانوني تعهد بموجبه الإدارة تنفيذ مرفق عام بشكل اتفاقي إلى شخص آخر عام أو خاص تنتقيه من حيث المبدأ بملء حريتها، وتسمى الإدارة في هذه الحالة بالسلطة المانحة، أما المتعاقد معها فيطلق عليه تسمية الملتزم. تتمثل الالتزامات الأساسية المترتبة على عقد الالتزام في أن يؤمن الملتزم على نفقته ومسؤوليته سير المرفق طبقا لدفاتر الشروط، وأن يقوم بإعداد الإنشاءات الأولية للمرفق في مقابل أن تمكنه الإدارة من جباية رسوم من المنتفعين بالمرفق محل الالتزام لمدة محدودة هي مدة العقد ذاته، والتي بعد انقضائها يلتزم المتعاقد بنقل المرفق مع إنشاءاته إلى حوزة الإدارة بحالة جديدة. وقد اختلف الفقه والاجتهاد في مجال بيان الطبيعة القانونية للالتزام كتصرف قانوني، ولكن الرأي الفقهي القضائي استقر على أن الالتزام هو تصرف قانوني يقوم على أساس مركب من عناصر تعاقدية وأخرى تنظيمية، بمعنى أن هذا التصرف في جزء منه قانوني وفي جزئه الآخر تنظيمي، فالشروط التي تتعلق بتنظيم وبتسيير المرفق تتمتع بالطبيعة التنظيمية في مواجهة الملتزم والمنتفعين على حد سواء، أما الشروط الأخرى وهي التي تتعلق بالأفضليات والمميزات التي تعطيها الإدارة للملتزم مقابل إدارته للمرفق والتي دفعت الملتزم إلى النهوض بإدارة المرفق، فإنها تتمتع بالطبيعة التعاقدية، وهذه الشروط لا تعني المنتفعين حيث يكونون غرباء عنها عملا بمبدأ الأثر النسبي للعقود. سادساً، عقد امتياز المرفق العام. امتياز المرفق العام هو عقد تكلف بموجبه الإدارة شخصاً آخر عاماً أو خاصاً باستغلال مرفق يسلم إليه بإنشاءاته المعدة مسبقاً من جانب الإدارة، وذلك مقابل مبلغ محدد من المال يدفعه للإدارة. فيكون المقابل الذي يحصل عليه هو الفرق بين ما يدفعه للإدارة وما يحصل عليه من استغلال المرفق عن طريق جباية رسوم من المدفعين من خدمات هذا المرفق. ويلاحظ أن الفرق الأساسي بين الالتزام والامتياز أن صاحب الامتياز يستلم المرفق محل العقد جاهزا ببنيته الأساسية، على عكس الملتزم الذي يقع على عاتقه إنجاز هذه البنية. سابعاً، مشاطرة الاستغلال. هو عقد تعهد بموجبه الإدارة لشخص عام أو خاص إدارة وتسيير مرفق عام معين مقابل مكافأة مالية تحدد غالباً عن طريق النتائج المالية للاستغلال. وكما هو ملاحظ، فإن الفرق بين مشاطرة الاستغلال والالتزام أن المتعاقد لا يشارك من حيث الأصل في تأسيس المرفق محل الإدارة، إنما تقوم الإدارة بذلك. وفي هذه النقطة يلتقي مشاطرة الاستغلال مع الامتياز، كما يختلف مشاطرة الاستغلال عن الالتزام من ناحية المقابل المالي، حيث يقوم المتعاقد بتحصيل الرسوم من المنتفعين لمصلحة الإدارة مباشرة، ثم يحصل على مقابل سنوي يتحدد بنسبة مئوية من الربح المتحقق من إدارة المرفق. وهو من هذه الناحية يختلف عن عقد الامتياز الذي يقوم فيه المتعاقد بجباية الرسوم من المنتفعين لمصلحته بعد أن يدفع للإدارة مبلغا ماليا محددا وفقا لما ينص عليه العقد. ثامنا، عقد التزام الأشغال العام. عقد التزام الأشغال العامة هو عقد تقوم الإدارة بموجبه بتكليف شخص عام أو خاص آخر بتنفيذ أشغال عامة مقابل استغلال هذه الأشغال لزمن معين. وفي الحقيقة إن خصوصية التزام الأشغال العامة بالنسبة لالتزام المرفق العام إنما ترتبط مع عدم وجود المرفق العام ووجود الأشغال العامة في المقام الأول. ولكن رغم ذلك، فإن هذه الخصوصية يمكن أن تطرح بشكل أكثر تنوعا، وذلك على أساس أن الأشغال العامة تنجز غالبا في سبيل تحقيق رسالة مرفق عام، كما إن تنفيذ المرافق العامة يستوجب في كثير من الأحيان تنفيذ أشغال عامة، وهذا يعني أنه يحدث تلاقي ما بين التزام المرفق العام والتزام الأشغال العامة في كثير من الأحوال، فيكون التزام المرفق العام التزام أشغال عامة في الوقت نفسه والعكس صحيح. وقبل ختام هذا البند، لابد أن هناك صياغة عقدية مستحدثة قد ظهرت في الأوساط الحقوقية في الجمهورية العربية السورية والعالم العربي. وأبرز هذه الصياغ تلك العقود المتعلقة بعقد البي أو تي. وعقد البي أو تي يبرم بين الإدارة وجهة من جهات القطاع الخاص تدعى راعي المشروع، يكون محله النهوض بعبء إنشاء مشروع عام عن طريق تنفيذ الأشغال العامة اللازمة لذلك، مع أعطاء الحق لراعي المشروع بإدارة المشروع والحصول على عائداته طوال مدة العقد، أو ما يمكنه من استعادة التكاليف التي أنفقها من ماله الخاص وسداد القروض وتوزيع الأرباح على المساهمين، وعلى أن يقوم في نهاية فترة العقد بتسليم المشروع محل العقد بحالة جيدة وصالحة للإدارة دون مقابل. وبالتالي فإن تنفيذ المشروعات بأسلوب عقد البي أو تي يعني قيام جهات غير حكومية بالحصول على التزام لإقامة مشروع من مشروعات الهيئة الأساسية أو مرفق من المرافق الهيكلية التحتية كالطرق والجسور والمطارات والموانئ، على أن تقوم هذه الجهة غير الحكومية بتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروع من مواردها الذاتية المتوافرة أو من خلال الاقتراض من المؤسسات المصرفية الداخلية أو الخارجية. ومن خلال ماهية عقود البي أو تي يتبين لنا أن هذا العقد في حقيقته ومضمونه هو عقد التزام أشغال عامة، وإن كان يتميز عن عقود التزام الأشغال العامة المعروفة في فرنسا خصوصا من ناحيتين تطبيقيتين. فمن ناحية يلاحظ أن الأشغال محل العقد والتي يقع على عاتق المتعاقد إنجازها إنما تشكل من حيث الأصل مشاريع بنية أساسية قد لا تحتمل الموازنة العامة في بعض البلدان النامية خصوصا النهوض بها. ومن ناحية ثانية، ونظرا لأن الأشغال العامة محل العقد تعد من مشاريع البنية الأساسية، فإن إبرام هذه العقود يتسم بالتعقيد الشديد، ولا سيما في مرحلة تقديم العقود من قبل العارضين للجهة الإدارية صاحبة المشروع. نهاية الوحدة الثامنة ونهاية التسجيل.